حمدا لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، وهو مختصر تفسير القرآن العظيم للشيخ العلامة أحمد شاكر رحمة الله عليه. قوله تعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. قال الإمام: وكان ذلك في زمان داود عليه السلام، وقد كان بين داود وموسى ما ينيف عن 1000 سنة والله أعلم، وقد أوحى الله إلى ذلك النبي من بني إسرائيل وأمره بالدعوة إليه وتوحيده، فدعا بني إسرائيل فطلبوا منه أن يقيم لهم ملكا يقاتلون معه أعداءهم، وكان الملك أيضا قد باد فيهم، فقال لهم النبي: فهل عسيتم إن أقام الله لكم ملكا ألا تقاتلوا وتفوا بما التزمتم من القتال معهم، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، أي وقد أخذت منا البلاد وسبيت الأولاد. قال تعالى: فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين، أي ما وفوا بما وعدوا بل نكل عن الجهاد أكثرهم والله عليم به. تلاحظوا إخواني في هذه القصة العظيمة إن ما يتولد من حماس وحمية لا فائدة ترجى من ورائه قط، فانظر لهؤلاء القوم كما سيأتينا تفصيلهم، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، يعني تمنوا الأمر وازدادت حميتهم وارتفع حماسهم وقالوا هذا الكلام: كيف لا نقاتل في سبيل الله وقد وقع فينا ووقع إلى غير ذلك. فلما جاء المحق وحدث لهم ما تمنوه بدأ التملص وبدأ الهروب وبدأ الزوغان من مواجهة الجهاد الذي كانوا يزعمون أنهم يريدون أن يخرجوا إليه. وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. أي لما طلبوا من نبيهم أن يعين لهم ملكا منهم فعين لهم طالوت، وكان رجلا من أجنادهم ولم يكن من بيت الملك، لأن الملك كان في سبط يهوذا ولم يكن هذا من ذلك السبط، فلهذا قالوا: أن يكون له الملك علينا، أي كيف يكون ملكا علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، أي ثم هو مع هذا فقير لا مال له يقوم بالملك. طيب، لما طلبوا من نبيهم أن يجعل لهم ملكا يقاتلون من خلاله في سبيل الله، ما اشترطوا أي شروط، بل قالوا اجعل لنا ملكا. فلما جاءهم ووجدوا أنفسهم أمام المحك الذي من خلاله يظهر كذب دعواهم بدأوا يتعللون، وهذا الذي نراه من كل المبتدعة ممن يتشدقون برفع راية الجهاد دون الضوابط الشرعية، وبالنظر إلى ما يحدث في سوريا وفي غيرها من البلاد، إخواننا الله يبارك فيكم، الصورة غير واضحة، وكما قرر أهل العلم: الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإذا جهلت التصور لا يليق بك أن تحكم، لأنك إن حكمت حتما ستزل وتخطأ، لأن التصور عندك غير كامل. فهؤلاء القوم قص علينا ربنا من خبرهم لنتعظ ونعتبر ونعلم يقينا إن قضية الجهاد والدفاع عن الإسلام خاصة بالسنان وبالسلاح تحتاج إلى إعداد وتربية، وتحتاج إلى تمهل، ولها ضوابط شرعية وشروط لا يتحقق ولا يصح الجهاد إلا من خلاله. يقول: وهذا اعتراض منهم على نبيهم وتعنت، وكان الأولى بهم طاعة وقول معروف. ثم أجابهم النبي قائلا: إن الله اصطفاهم عليكم. وهذه بمفردها تكفي، يعني الله عز وجل هو الذي اصطفاه وهو الذي اختاره، وهو سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته وملكه ونبوته. فإذا اعترضتم بأي أنواع من الاعتراضات والحدد فهي أمام النص لا شيء. قال: أي اختاره لكم من بينكم والله أعلم به منكم. يقول: لست أنا الذي عينته من تلقاء نفسي، ده كلام النبي، بل الله أمرني به لما طلبتم مني ذلك. وزاده بسطة في العلم والجسم، أيوة وهو مع هذا أعلم منكم وأنبل وأشكل منكم وأشد قوة وصبرا في الحرب ومعرفة بها، أي أتم علما وقامة منكم. ومنها هنا ينبغي أن يكون الملك ذا علم وشكل حسن وقوة شديدة في بدنه ونفسه. هنا مسألة وهي تتعلق بصفات الحاكم. العلماء قالوا هناك شروط صحة لا تنعقد الولاية له إلا بتحقق هذه الشروط، فإذا اختل شرط لا تنعقد له الولاية ولو بايعه أهل الأرض. وانتبهوا لي كويس، شروط معينة بيسميها العلماء شروط صحة لا تنعقد الولاية والبيعة لهذا الولي إلا إذا تحققت الشروط مجتمعة ولو بايعه أهل الأرض، وهي ثلاثة بإجماع: الإسلام والعقل والذكورة، يعني يكون ذكرا مسلما له عقل. اختل واحد وانعقدت له البيعة لا تصح، فلو أنها أنثى لا تنعقد، ولو أنه كافرا لا تنعقد، ويدخل في الكافر باتفاق من كان صاحب بدعة مكفرة وأقيمت عليه الحدة أو هي معلومة من دين الله بالضرورة. دي شروط ثابتة في كل من يتولى حتى ولو كان من قريش، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش ما بقي منهم أحد. قال العلماء: والقريشية يفضل بها من انطبقت عليه الشروط. يعني مثلا لو عندنا رجلان تحققت فيهم الشروط الثلاثة وامتاز أحدهم عن الآخر بأنه قرشي يقدم، بعد ذلك هنا قال لابد أن يكون ذو وجاهة وحسن المنظر إلى غير ذلك. دي كلها يا أخوانا شروط ينظر العلماء لها إذا كان تعيين ولي الأمر عن طريق الاستخلاف أو عن طريق اختيار أهل الحل والعقد، لأن كما تعلمون أن الوصول إلى سدة الأمر له ثلاثة طرق: طريقان مشروعان، والثالث وبعدها غير مشروع. أما المشروع أن يستخلفه من قبله، الثاني أن يختاره أهل الحل والعقد وهم أهل الشوكة والغلبة. عدا ذلك طريق غير مشروع، سواء بقى انتخابات، برلمانات، خروج إلى غير ذلك، كل ده غير مشروع. ولكن لو استقرت له الأمور واستتبت ولو بطريق غير مشروع يلزمنا السمع والطاعة والبيعة. ودي أمور يعني إيه كثر الكلام في مصرنا عنها، وأنا أجزم أو يغلب على ظني أنها أصبحت معلومة من دين الله بالضرورة، لا عذر لأحد فيها بالجهل. يبقى مسألة أن يكون حسن المنظر قوي شديد في بدنه ونفسه، هذه كلها شروط يلتفت إليها بعد تحقق الشروط الأصلية. قال ثم قال والله يؤتي ملكه من يشاء، أي هو الحاكم الذي ما شاء فعل ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لعلمه وحكمته ورأفته بخلقه. ولهذا قال والله واسع عليم، أي هو واسع الفضل يختص برحمته من يشاء، عليم بمن يستحق الملك ممن لا يستحقه. وقال لهم نبيهم، انظروا إلى صبر نبيهم عليهم وإلى تفلتهم وروغانهم من التكليف الذي زعموا أنهم أهلا له، وهو اللي هي ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. طب جاءكم، بدأوا يتعللون بقوله تعالى أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. ذكر الإمام ابن كثير أن هذا العبد الصالح اللي هو طالوت كان دباغا، وقال كان سقاء يعني يسقي الناس، أجيرا عند القوم، يعني كان في الطبقة ليس من علية القوم. فبدأوا يتعللون بمثل هذه الأمور، فكان من رد النبي عليهم إن الله اصطفاه عليكم. وكما نقول دائما طالما ورد النص ينقطع كل لسان يتكلم بكلام يعترض على النص أو يفهم منه الاعتراض على النص. ثم استمر النبي في ذكر المميزات التي خصها ربنا لهذا الملك، وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. يقول لهم نبيهم إن علامة بركة ملك طالوت عليكم أن يرد الله عليكم التابوت الذي كان أخذ منكم. وهذا التابوت له قصة ذكرها الإمام ابن كثير، حاصلها لما تفلتت بنو إسرائيل عن أحكام التوراة جرت فيهم سنة الله في خلق، كما قال عز وجل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسول إلا سلط الله عليهم عدوا يأخذ بعض ما في أيديهم. سلط الله عز وجل على بني إسرائيل من سامهم سوء العذاب، وترتب على ذلك أن أخذ منهم التابوت، وكان من النبات يسمى الشمشار، وكانت فيه بقية من الألواح التي كتبها الله عز وجل لنبيه موسى بن عمران، واستلب الملك منهم. فلما ضاع ملكهم بدأوا يندمون ويتأسفون على ما مضى، فكان من رحمة الله عز وجل بهم أن أرسل إليهم التابوت علامة من السماء على بركة هذا الملك وأن الله هو الذي اصطفى لما أعلمكم النبي بذلك. قال عز وجل فيه سكينة من ربكم، قيل معناه فيه وقر وجلال. وقال ابن جريج سألت عطاء عن قوله فيه سكينة من ربكم، قال ما تعرفون من آيات الله فتسكنون إليه، وكذا قال الحسن البصري. وقوله وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، روى ابن جرير عن ابن عباس في هذه الآية قال عصا ورضاض الألواح، أي كسر الألواح، يعني عصا نبي الله موسى وبعض كسر الألواح، وكذا قال قتادة وغيره. وقوله تحمله الملائكة، قال ابن عباس جاءت الملائكة تحمل التابوت بين السماء والأرض حتى وضعته بين يدي طالوت والناس ينظرون. قوله تعالى إن في ذلك لآية لكم، أي على صدق فيما جئتكم به من النبوة وفيما أمرتكم به من طاعة طالوت إن كنتم مؤمنين، أي بالله واليوم الآخر. أنظر إلى العلامات تلو العلامات. علشان كده دايما أريد منك أن تكون لماحا، لأن الكلام مع أصحاب الأهواء يكون بحذر، فإن لمحت منهم المراوغة واللف والدوران والجدل بالباطل كلامك معه مضيعة. وتذكرون القصة التي نقلتها لكم نقلا عن أخينا الشيخ خالد بن عبد الرحمن، نقلا عن الشيخ المبارك العلامة العثيمين في قصة الجماعة التكفيريين، فاكرينها؟ يبقى نسمع الجميع. حاصل القصة يا أخواننا الله يبارك فيكم، الأمور دي ما تعديش عليك. يعني ابني بيتكلم مع واحد من أهل البدع وإحنا لا نشك في إخلاصه، يريد أن يرد الناس جميعا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ولكن عمال يبذل جهد والأبعد الغبي عمال يراوغ. لا، في حاجة لها حدود معينة، ده كده أصبح ده صاحب هوى. علشان كده خد بالك كويس من مسألة إقامة الحدة ومسألة المراوغة ممن تقيم عليه الحدة ويتشدق بقولي ما أقمتم علي الحدة. يعني عملت تتكلم معه وتجيب له أدلة، كل شوي يرد على الأدلة التي تأتي بها، أنت من خلال معلوماتك علمت أنه يراوغ، خلاص انفض يديك منه. لكن لو كان بيتكلم بحق ويأتي عليك بردود على أدلتك يبقى النقاش ما زال متسعا. أما أنه يراوغ ويلف ويدور حتى يثبت لك أنك ما أقمت عليه الحدة، لا. وهذه المسألة إخواني لا يبصرها إلا الأثبات من أهل العلم. حصل القصة كما حدثني أخونا الشيخ خالد عبد الرحمن بارك الله في عمره وسعيه، إن رجل من الناس من المقربين للعلامة العثيمين كان يعرف شابا كأنه قريب له على انحراف في الفكر خاصة في تكفير الحكام، فشفع هذا الرجل للعلامة العثيمين أن يجلس مع هذا الشاب لعل الله يهديها على دين. فبعد طبعا مشاورات الشيخ رحمة الله عليه وافق أن يجلس مع الغلام، وحدد فعلا الموعد والمكان والوقت. فالشيخ رحمة الله عليه بعد أن فرغ من الدرس قال للشافع: أين الولد؟ قال: يا شيخ جالس في الغرفة. فدخل الشيخ فنظر فإذا بالولد معه حزمة من الكتب، ويضع في كل كتاب علامة أو علامتين. فدخل الشيخ ونظر ولم يجلس ثم انصرف، فعتب عليه الشافع، قال له: يا شيخ لما لم تجلس مع الولد؟ قال: يا أخي مغروزة في قلبي. يعني إيه؟ هضيع وقت؟ ده الرجل جاي قال له: أهو اسمع كلام الشيخ أحمد شكري، اسمع كلام ابن باز في نهضة القومية العربية، كلام ابن كثير في جنكيز خان، كلام ابن تيمية في كذا. قال: لا، ده انت مش جاي تتعلم، ده انت جاي تلقي شبهات ومع مين؟ مع جهبذ. لا يا بني، مغروزة في قلبي، يعني ايه؟ هضيع وقتي، ما ينفعش. يبقى هنا ان الله اصطفاه عليك وزاده بسطة في العلم والجسم. طيب انت عاوز ايه تاني؟ ماذا تريد؟ طيب خلاص، من باب التنزل مع المخاطب، ان آية ملكه معجزة هبة وكرامة ان يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما تركه آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآيات لكم إن كنتم مؤمنين. طبعا بعد نزول الآيات يا أبا عمر وظهور الأمور، الجماعة لقوا نفسهم بقى موقفهم حرج، قال لك: لا نخرج بقى، نخرج كما قال ربنا عز وجل عن بني إسرائيل، فذبحوها وما كادوا إيه يفعلون. انظر إلى بقية القصة، القصة دي رجائي أن تستظهرها وتقرأ كلام غير ابن كثير في تفسيرها حتى تعلم يقينا أن الحماس للحق لا يسد مسد الفهم، وأن القدرة على التبليغ لا تقوم مقام العلم، وأن الصبر على تحمل الأذى لا يسد مسد السنة والاتباع. لأن لحظة واحدة يا شيخ خضر، لأن الجعجعة ديت بقى اللي برد عليها. فاكرين بقى السفهاء الإخوان يعمل لك فرقة إسلامية والدف وقدساء، تخيل مدى الانحطاط، تخيل. ما هو ده كله من عواقب المظاهرات ومن عدم الفقه والفطنة لما قص علينا ربنا من القصص لنتعظ ونعتبر. انت ماذا تريد؟ الجهاد له شروط وضوابط، وصدعت أدمغة القوم بالإسلام هو الحل، ووصلتم إلى الكرسي، رئيسكم وصل إلى السدة، والكثتني وصل إلى كرسي التشريع. مش ده الواقع؟ مش هو ده اللي حصل يا إخوان؟ نفس الكلام بالضبط مع الضلال الخبثاء الأنجاز بتوع حزب النور، نفس الطريقة بالضبط. حزب النور يا إخوان، ياسر برهاني وهؤلاء القوم لا يعترفون بولي أمر البلاد. أنا بقول وانشرها يا أبا صهيب، والرجل يرد، بل يقولون أنه وكيل لنا ليقضي لنا مصالحنا مع البلاد. يعني احنا وكلنا السيسي الله يحفظه، روح بقى روسيا هات لنا حاجات، انت الوكيل بتاعنا، وممكن نعمل لك توكيل في الشهر العقاري، واخد بالك؟ اما ان هو رئيس وبيع، لا. انتبه، الله يبارك فيكم، ولا نتجنى على احد، ويعلم الله، ولا اريد ان اقسم، لان يرجع القوم الى الجادة والى الحق الصريح من الكتاب والسنة بفهم السلف، والله أحب إلينا من كل شيء، أحب إلينا من كل شيء. وكلمتي المشهورة: ليس كل ما يعلم يقال. بعد ذلك الآيات تلو الآيات نزلت. نعم، هي ملبسة علي، فسأتيك بها من مصدرها. وعملت أبص في الأربع أجندات، للأسف مش فيهم لأنها في أجندة السيرة. نعم، ها؟ لا، أنا في جزئية خطأ، ولكن المعنى صحيح في الثلاث، فإن شاء الله الأسبوع القادم نجيبها. إن مت خدوا كتابها تلاقوها فيه. نرجع. فلما فصل طالوت بالجنود، خليك معايا أبو عمر، يبقى خرجوا مع بعضهم بقى، خلاص بقى. انت عاوز تاني؟ عمال تقول لي ده دباغ وسقاء وما ينفعش، وبنقول لك اصطفاه وبسطن في العلم والجسم، والتابوت نزل قدام عينيك فيه بقيات مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. طب وبعدين؟ اتفضل بقى اخوك، يعني استحي. يقول عز وجل: فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر. خرجوا، فلما خرجوا نبي الله الملك قصدي طالوت قال لهم: ربنا يبتلكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني، إلا من اغترف غرفة بيدي. كويس. هنا في جزئية، وهي إيه؟ عدم استيعاب الحكمة من الأمر الشرعي أو العلة لا يعد عذرا لترك العمل بالنص. كلام واضح؟ يعني احنا رايحين نحارب ومعنا السلاح، طيب عاوز تبتلينا، ابتلينا في الرمي، ابتلينا في العدو، ابتلينا في الكر والفر، لكن تبتلينا بنهر ما حدش يشرب منه. ما وجه العلاقة بين ابتلائك لنا بعدم الشرب وبين القتال؟ ما فيش علاقة، يعني ما فيش علاقة واضحة وظاهرة، أما في حكمة وفي علاقة. طيب أنت كرجل صاحب عقل محدود المدارك ما استوعبت، عدم الاستيعاب لا يعد عذرا لترك العمل. انتبهوا لدي كويس، انتبهوا لها غاية الانتباه. والمثال المشهور قوي في قصة البقرة، عدم استيعاب العلاقة بين النص والحدث لا يعد عذرا لترك العمل بالنص. مظبوط القاعدة دي، احفظها وسمعها للناس، عملها لك يا أبا عمر، واخد بالك انت ازاي. بنو إسرائيل كما لا يخفى عليكم اختلفوا في قتيل وجدوه فتخاصموا وهموا بالاقتتال، فقال بعض عقلائهم علام القتال ونبي الله موسى بين أظهركم، اذهبوا إليه فاسألوه من الذي قتل هذا القتيل، وهو يزعم أنه نبي يوحى إليه، والذي يوحى إليه إله لا يخفى عليه شيء، يقول لنا من اللي قتل الرجل ده. فذهبوا إلى نبي الله موسى وسألوه، فكان الوحي من الله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فقالوا أتتخذنا هزوا، لما قالوها؟ لم يستوعبوا العلاقة بين الحدث الذي وقع وبين التكليف الشرعي. طيب أنت ما استوعبت، اتهم عقلك. عارفين زي إيه مشايخ؟ في قصة حاطب بن أبي بلتعة، ركزوا معايا قوي، لما حدث ما حدث وجيء بالكتاب الذي كتبه حاطب وجيء بحاطب، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ عليه الكتاب أوله كده من حاطب بن أبي بلتعة إلى صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وفلان وفلان، اعلموا أن النبي قادم إليكم بجيش لا قبل لكم به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انظر ما حملك على هذا يا حاطب، وكل الروايات اتفقت على هذه اللفظة، فلو كان ما فعله حاطب كفر لا يحتمل إلا الكفر ما سأله النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سأله دل على أن ما فعله حاطب يحتمل الكفر وغيره. طيب لحاطب بس ولا لكل من أتى بنفس الفعلة؟ أحسنته. المهم لما تكلم حاطب بما تكلم وأبدى العذر، فعمر رضي الله عنه قال دعني أضرب عنقه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنه شهد بدرا، فقال عمر أعلم أنه شهد بدرا ولكنه ارتد، دعني أضرب عنقه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد أوجبت لكم الجنة. الرواية بقى يقول الراوي فبكى عمر وقال الله ورسوله أعلم. يبقى هنا ما استطاع أن يستوعب، أسلم للنص، ماليش دخل. ليه؟ أصلنا عقلي مداركه محدودة، يعني ليه قدرات معينة، فكون أنني بقى أطلب الحكمة من كل فعل، لا، ممكن تخفى عليك الحكمة ولا تصل إليه. يبقى هنا خرجوا للقتال وللجهاد، فكان الابتلاء من الله عز وجل، إن الله مبتليكم بنهر، وإحنا ماشيين في السكة هنلاقي نهر قدامنا ما حدش يشرب منه. ليه؟ والله ابتلاء، كما قال عز وجل. هو فيه فرق بين أن أتوده إلى الكعبة للصلاة وأتوده لبيت المقدس، فأينما تولوا فثم إيه؟ وجه الله. ولكن طب لما كل هذا؟ لنعلم من يتبع الرسول ممن إيه؟ ينقلب على عقبيه. انتبهوا يا أخوة، انتبه. علشان كده دايما إحنا بنقول مذهبنا وعقيدتنا الالتزام بما دل عليه النص، وإن لم تظهر لنا الحكمة نلتزم. توضأ مما مست النار سمعا وطاعة. تصوم الحائض ولا تصلي، أي تقضي الصلاة أثناء الحيض وتقضي الصوم سمعا وطاعة. وهكذا، هذه المنهج الصحيح والتربية القويمة لمن أراد النجاة. انتبهوا إخواني، إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. ثم استثنى وقال إلا من اغترف غرفة بيده. خد بالك، ورد في بعض الآثار إن الجماعة اللي خرجوا مع نبي لطرد كانوا 200,000 واحد، لما بقى أصحاب الشعارات وبيحرقوا علم إسرائيل، واخد بالك، اللي مفلسهم كثيرة يجيب ورق ويكلف طباعة ويطبع العلم ويحرقه ويطبع صورة فلان ويطق عليه. تخيل بقى، شوف مدى الغباء، فلوسه بيحرقها وبيطق عليه. وده كله ايه؟ من الدين. غباء ليس له نظير. 200,000 واحد عبروا النهر. طيب خدوا بالكم هنا بقى الابتلاء. فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. فشربوا منه إلا قليلا منهم. سيأتينا النص الآن إن الذي لم يشرب عدة أصحاب النبي يوم بدر كام؟ 314. من كام؟ من 200,000. انتوا متخيلين يا اخواني؟ انتوا متخيل هدية؟ ليه؟ أصل الخروج كان منبعه يا أبا عائشة الحماس والحمية، ده المنبع. أما عقيدة لا، ما خرجش عن عقيدة، وإلا لو خرج عن عقيدة لو فصل العنق لاستمر في الخروج. زي بالضبط كده الجماعة اللي هم بتوع الانتخابات، أنا ليا اللي يجيب لي الزيت والسكر، هربان من الجيش مش فارقة معايا حاجة، أمي مش فارقة معايا حاجة، هو جاب لي زيت وسكر خلاص، خد البطاقة هي تروح وأنا مأمنك. يبقى مسألة مش مسألة عقيدة، ده مسألة مصالح. انتبهوا معشر المسلمين، هتشوفوا اللي يعملوا حزب النور الضل دلوقتي هيبدأ بقى يملى البلاد محطات ترشيح مية وأسواق خضار والطماطم 10 جنيه، هنزلها ب5 جنيه، وإيه وهو على وعد تام هيجيب كل الفلوس لما يدخل، وإلا القروض التي أخذها أعضاء البرلمان المبارك في عهد الكتتني إلى الآن لن ترد ولن ترد. ما لازم تعرف الحقائق دي وما تخفاش عليك. يبقى خرجوا معاه 200,000، تخيل بقى لو جمعوا بولهم ماذا يصنعون؟ يعملوا سيل، ولكن عند المحك كله سقط سقط سقط، لم يبقى مع ملكهم طالوت 317 واحد. طب وال 200,000 ده بتوع حماس سيبك منه، جلش بالك. عشان كده دايما، والكلام ده سأحتفظ بمصدره لنفسي حرصا على الجميع، أسعد لحظات تمر على أعدائنا إسرائيل وغيرهم لما يقولون بنعمل مظاهرات، أسعد حاجة عنده يقف كده يرقص وانت عمال ايه جهاد الحناجر، واخد بالك، والواد بقى خارج جاهد ايه، يسقط يسقط يسقط، وطب الإسعاف موجودة، يلا ودع العناية المركزة عساه ما يخرج، واخد بالك. هو ده يا اخوانا اللي لازم ننتبه ونبتعد من هذه القصة. انتبهوا، الله يبارك فيكم. وكفانا خداعا وكفانا مضيعة للوقت في الشعارات الكاذبة والحمية الفارغة والحماس الأجوف. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيدي. يعني يجري بلعومة. فشربوا منه إلا قليلا منه. فلما جاوزه والذين آمنوا معه ده مين بقى اللي نجحوا في الاختبار؟ اللي نجحوا 317. قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. يعني أخونا زاده الله حرصا وربنا بارك فيك والله يا أخي. يقول زميل لي لازم المدعو، المدعودات من عندنا ولك مش مكتوبة هنا، المدعو ياسر البرهامي 3 سنين، وسأله مشافة عن رئيس البلاد، قال إنه ليس ولي أمر ولا يوجد وليا شرعيا على وجه الأرض، ونحن نسعى لإقامة الخلافة من خلال تكون الأحزاب ثم نصبح حزبا واحدا كبيرا من خلاله نقيم الخلافة الإسلامية زي مرسي وسينا بالضبط، نفس الكلام بالضبط. عشان كده الله يبارك فيكم، مسألة يرق قلبك لواحد من أهل البدع مصر على بدعته تؤخذ عليك. معايا الشيخ إبراهيم؟ معايا فضيلة الشيخ إبراهيم؟ معايا ودي إبراهيم؟ إياك أن يرق قلبك، إياك. والأيام بيننا، الأيام بيننا، وساعات الإنسان كده بيكل من كثرة الكلام. أقول لك الأيام بيننا، يعني لما عدنا نتكلم من بعض مثقفي هذه القرية، أنا بنفسنا مثقفي القرية اللي هم إيه بلغة الناس ماجستير وانت طالع، أقول لهم اسمع كلام، أنا أخوك الكبير، ابعدوا عن الناس دولت، الناس دولت أخبث من الخبث. إزاي يا شيخ؟ أقول لهم طيب أجيب أدلة؟ مفيش فايدة، اللي في دماغه في دماغه. قلت لهم أقول لكم الأيام بيننا، والله كلهم كانوا 10 كلهم قالوا إن أذنت لنا أن نقبل نعلك والله ما ترددنا. واخد بالك؟ نفس الكلام بالضبط. الذين بقى نجوا اللي هم 317 منهم قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. لما رأوا جالوت والأسلحة وانبهروا قال لك لا لا، خارت قواهم. وده كله نشئ من ايه؟ من عدم التربية ومن عدم العقيدة الصحيحة. فاكرين الحوار اللي دار بين عبد الله بن رواحة وبين قواد سرية مؤتة؟ ما يتنسيش، ما يتنسيش. لما تفاجأ المسلمون 3000 بجيش الروم 200,000، يعني المسلم يقابله 66 وسدس. فلما رأوا الأمر ليس جبنا ولا خورا بل استشارة، قالوا نرسل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام عبد الله بن رواحة وقال يا قوم ما هذا الذي تصنعون؟ إن الذي تفرون منه للذي خرجتم من أجله. تتكلم في إيه؟ قال لا، ما نقاتل القوم بعدد ولا بعدد، لا بعدد ولا بعدد، ولكن أنا بذلت قصارى جهدي. طب وما عندهم؟ الله يؤيدك بس، وانتهى الأمر. بس تحتاج إلى عقيدة راسخة. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. يقول تعالى مخبرا عن طالوت ملك بني إسرائيل حين خرج في جنوده ومن أطاعه من ملأ بني إسرائيل أنه قال إن الله مبتليكم بنهر. قال ابن عباس وغيره هو نهر بين الأردن وفلسطين، يعني نهر الشريعة المشهور، فمن شرب منه فليس منه، أي فلا يصحبني اليوم في هذا الوجه، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فلا بأس عليه. قال تعالى فشربوا منه إلا قليلا منهم. قال ابن عباس من اغترف منه بيده روي، ومن شرب منه لم يروى. وقال وقد روى ابن جرير عن البراء بن عازب كنا نتحدث أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يوم بدر 300 وبضعة عشر على عدة أصحاب طالوت الذين جازوا معه النهر وما جازه معه إلا مؤمن، رواه البخاري. يبقى اللي نجحوا في اختبار واحد بس اللي هو اختبار ايه؟ الشرب، 317 من 200,000، والباقي وقع. ليه؟ أصله ما ترباش، ده انفعل وشاف الدم بيسيل قالك اقعد ازاي، سيب نخرج اخرج اهو وانت ماشي. خد بالك احتمال ما تلاقيش جبنة رومي، هتاكل جبنة طعمة العلبة باتنين جنيه. لا انا متعود على الرومي، والله ما انت نافع. ما هو دي تحمل المشاق. والله في الحرب هنجيب لك بسكوت مالح، تاكل باكو وتشرب جركنين ميه تملى الكرش. لا ده انا متعود لاكل، لازم اكل ضاني واكل سمك مشوي. ما انتش نافع. ما هي دي التربيه يا اخوان، ما هي دي تحمل المشاق. والله ده انا اروح درس علم وبتاع، لا اصل المسجد مش مكيف وعاوزين كراسي وعاوزين ترابيزات والاكل برضو مش كويس، لازم طبق فل وبلاستيك والكلام ده كله. لا لا كان مش موجود، مش موجود خالص، وقل ان يوجد لذه العلم في مشقته. خدوا بالكم. يقول ولهذا قال تعالى فلما جاوزه هو الذين امنوا معه قالوا لا طاقه لنا اليوم بجالوت وجنوده، اي استقلوا انفسهم عن لقاء عدوهم لكثرته، فشجعهم علماؤهم بان وعد الله حق، فان النصر من عند الله ليس عن كثرة عدد ولا عدد. ولهذا قالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. اللي نجحوا في الاختبار كانوا فريقين، فريق شاف جالوت ومن معه سقط قلبه بين أكعبه وخارت قواه، فريق آخر بقى اللي هم زبدة الجيش والثلة تربوا. كم من فئة قليلة، وكم هنا خبرية أي كثرة، غلبت فئة كبيرة كثيرة بإذن الله. وده القاعدة اللي احنا بناخدها، الله عز وجل يجري على القليل الصادق ما لا يجريه على الكثير الكاذب. ثلة صغيرة ولكن تنزل فيهم البركة فيفعلون ما لا يفعله أحد. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا، من اللي قالوا بقى؟ اللي هم إيه؟ كم من فئة قليلة، هم دول اللي قالوا. طب والجماعة الندى وقعوا من زمان خلاص بقى، كل واحد رجع قاعد مع عياله وقاعد ياخد سندوتشات، ما مش مكان. انتبهوا. نعم، ما هم اللي عبروا النهر أيوة خالت قواهم عند القتال. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم. انظر بإذن الله بعقيدة. وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. أي لما واجه حزب الإيمان وهم قليل من أصحاب طالوت لعدوهم أصحاب جالوت. لذلك يا إخواننا الله يبارك فيكم، المتتبع لغزوات النبي كلها كلها من ألفها إلى يائه 28 غزوة، كل غزوة كان عدد المسلمين أقل بكثير من عدد المشركين إلا غزوة واحدة، يوم حنين. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. قال قائلهم لن نغلب اليوم من قلة. طب شوف بقى، انتبهوا، بحيث نفهم تأثير المعتقد في سلوك المجاهدين في سبيل الله عز وجل. طيب، يقول أي لما واجه حزب الإيمان وهم قليل من أصحاب طالوت لعدوهم أصحاب جالوت وهم عدد كثير، قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا، أي أنزل علينا صبرا من عندك، وثبت أقدامنا أي في لقاء الأعداء، وجنبنا الفرار والعجز، وانصرنا على القوم الكافر. قال الله تعالى فهزموهم بإذن الله، أي غلبوهم وقهروهم بنصر الله عز وجل. وقتل داود جالوتا، ثم آل الملك إلى داود عليه السلام مع ما منحه الله به من النبوة العظيمة. ولهذا قال تعالى وأتاه الله الملك، أي الذي كان بيد طالوت، والحكمة أي النبوة، وعلمه مما يشاء، أي مما يشاء الله من العلم الذي اختصه به صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، أي لولاه يدفع عن قوم بآخرين كما دفع عن بني إسرائيل بمقاتلة طالوت وشجاعة داود لهلكوا، كما قال تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. وقوله ولكن الله ذو فضل على العالمين، أي من عليهم ورحمة بهم يدفع عنهم ببعضهم بعضا، وله الحكمة وله الحكم والحكمة والحد على خلقه في جميع أفعاله وأقواله. ثم قال تعالى تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين، أي هذه آيات الله التي قصصناها عليك من أمر الذين ذكرناهم بالحق، أي بالواقع الذي كان عليه الأمر المطابق لما بأيدي أهل الكتاب من الحق الذي يعلمه علماء بني إسرائيل، وإنك يا محمد صلى الله عليه وسلم لمن المرسلين. وهذا توكيد وتوطئة للقسمين. نقف عند هذا الحد. لا لا لا، الأمر واسع يا شيخ ياسر. يقول